إذا ثم الأسلام إذا توقفنا عند ثم الصحيح إذا ثم الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فلقاؤنا هذه الليلة مع معالي الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشدري، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، في شرح كتاب نخبة الذكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو قصده أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو إبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، وقد يكون إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازم الشاب على رأي أو طائئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا أن الأخبار بالنسبة لعدد رواتها إما أن تكون متواترة لما رواه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس، وأن الخبر المتواتر يفيد الجزم والقطع يقينا، فهو ضروري بمعنى أن النفوس تضطر إلى التصديق به والإذعان له. والنوع الثاني أخبار الآحاد، هو ما كان رواته أقل من الجماعة الذين يستحيل عليهم التواتر على الكذب. والتواتر ينقسم إلى أقسام: مشهور، وما كان رواته اكثر من الاربعة اكثر وعزيز وما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات الاسناد واحد وما رواه واحد في جميع طبقات الاسناد ويسمونه الغريب واحد يسمى الغريب. وهذه الانواع من خبر الاحاد فيها ما هو مردود وما هو مقبول بحسب توفر شروط القبول فيها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن اقسام الخبر من جهه قبوله ورده، وقلنا بان الخبر ينقسم الى قسمين: خبر مقبول وهو الصحيح لذاته او لغيره، والحسن لذاته او لغيره. فالصحيح هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله باتصال الاسناد من غير شذوذ ولا عله، فان خف الضبط كان حسنا لذاته. ثم بينا ما يتعلق بالمطابقة والاتصال في الإسناد، لأنه إذا لم يكن متصلا فما حكمه وما هو نوعه، هل يكون معضلا أو مرسلا أو معلقا أو منقطعا، فهذا كله فيما يتعلق بإسقاط الإسناد. يبقى عندنا أنواع الطعن في الحديث النبوي، وقد حاول المؤلف ردها إلى 10 أصناف. الصنف الأول أن يكون الراوي ممن عرف بالكذب وقال عنه بأنه كذاب، فهذا النوع يقال له الموضوع. ومن أمثلته رواية محمد ابن سعيد المصلوب الذي صلب على زندقته فإنه كذاب، ورواياته من قبيل الموضوع. ويعرف الراوي بكونه كذابا بأمور كثيرة، منها تصريحه بأنه قد كذب في الأخبار، ومن أمثلة ذلك محمد بن مسعود بن سعيد المصلوب المتقدم ذكره، لما أرادوا قيل له المصلوب لأنه صلب على زندقته، لما أرادوا أن يصلبوه قال قد كذبت 4000 حديث. وهكذا ما لو كان الراوي يصرح لأنه يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل فرقة الخطابية، فإنهم يروون أخبارا في فضائل الأعمال يقولون نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له. فمثل هذه الأحاديث حديث موضوعة لا قيمة لها ولا وزن. وقد صنف جماعة في الأحاديث الموضوعة مثل ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وابن الجوزي الجاني في كتابه الأباطيل، ومجموعة من أهل العلم الشوكاني في الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة. النوع الثاني ما عبر عنه المؤلف بقوله أو تهمته بذلك، المراد بذلك أن يكون الراوي للخبر يتهم بأنه يكذب وإن لم يوصف بالكذب صراحة. فمثل هذا أيضا يرد خبره ويقال له المتروك أو الضعيف جدا. والغالب فيهم في علماء الحديث أنه أن وصف المتروك لا يصفون به الراوي وإنما يصفون الخبر نفسه بأنه متروك، وإنما يصفون الراوي بأنه متروك، ويقال عن الراوي منكر ونحو ذلك. وهذا النوع من الأخبار أيضا لا قيمة له ولا وزن، فلا يعمل به ولا يقوى به. ومن أمثلته رواية داود بن المحبر مثلا، فإنه منكر الحديث أو متى حين يجلس روايته وأحاديثه ضعيفة جدا فلا يقوى بها. النوع الرابع ما كثر فيه الغلط، فحش بمعنى كثرة، فالفاحش الكثير أو الكبير. لذلك عند الفقهاء يقولون من نواقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين إذا فحش بمعنى كثرة. فإذا كثر غلط الراوي فإن روايته ترد ولا تقبل. ويعرف كون الراوي قد كثر غلطه بمقارنته برواية غيره، ومن أمثلة ذلك جابر بن يزيد الجعفي، فإنه قد روى أحاديث كثيرة، ولكن لما قد وقع الغلط منه في مواطن عديدة ردت روايته. ومثاله أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهذا فقيه وعالم وقاضي، ولكن لاشتغاله بالقضاء لم يضبط الأحاديث التي يرويها، ولذلك وقع الغلط في كثير من رواياته. عرف الأئمة كثرة خطأه بمقارنته برواية غيره. النوع الرابع أن يكون الطعن في الحديث بسبب غفلة الراوي، لكونه ممن يحصل عليه تغفيل وسهو وخطأ، ولو كان فقيها ولو كان عابدا، فإن عبادة الإنسان وحسن أدائه للواجبات والمندوبات لا يلزم منه أن يكون ضابطا للأحاديث النبوية. وبعض أهل العلم يسمي هذين النوعين المنكر، يقول المنكر هو ما رواه راو قد فحش غلطه، أو رواه راو عرف بغفلته. وجماهير أهل العلم على أن المنكر هو رواية الراوي الضعيف التي يخالف بها رواية الثقات، فعندما يروي راوي رواية ضعيفة يخالف بها بقية الثقات فإنها تكون من قبيل المنكر. مثال ذلك روى ابن أبي ليلى في حديث أبي أيوب، روى عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة. هذه الرواية قد خالف فيها ابن أبي ليلى بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث، فإنهم لم يتطرقوا فيه لا لأذان ولا لإقامة، حينئذ هذا يكون من قبيل المنكر، لأن الراوي الضعيف قد خالف رواية الثقات، فإن الثقات رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه الأذان ولا الإقامة. ومثل ذلك أن يكون الحديث مطعونا فيه بسبب فسق راوي، يعني يكون الراوي ممن أقدم على شيء من المعاصي التي تبعد عن وصف العدالة، فحينئذ يكون الراوي ضعيفا في الرواية وتكون أحاديثه مطعونا فيها غير مقبولة. والنوع السادس أو وهمه، والمراد به الغلط غير المتعمد، فإن الراوي الثقة قد يخطئ في الحرف أو في الحرفين، فتكون حينئذ هذه الرواية التي يخطأ فيها رواية موهومة مطعونا فيها غير مقبولة، وإن كانت بقية رواياته مقبولة. من أمثلته ما رواه معمر عن الزهري عن ابن سيرين أو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدهن إذا وقعت فيه الفارة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأهريقوه، فإن كلمة وإن كان مائعا فأهريقوه هذه رواها معمر في العراق. ومعمر عندما كان في العراق لم يحضر كتبه معه، فوقعت له بعض الأوهام في رواياته التي رواها في العراق، ولذلك لما روى غيره هذا الحديث بينوا أن ما يتعلق بالمائع من كلام الزهري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد وهم معمر في رفع الحديث كاملا، بينما اللحظة الأخيرة مدرجة في الحديث وليست منه. فهذا الوهم لا يطعن في الراوي في حال سلامته من القرائن التي دلت على أنه قد وهم في روايته، ولا يطعن في بقية مروياته، وإنما يطعن في الرواية التي وقع فيها الوهم فقط. قال المؤلف: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. مثال القرائن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوال نتأكد أنه لم يقلها، مثل ما ورد في حديث للعبد المملوك أجران إلى أن قال: فلولا أمي ورغبتي في الجهاد لتمنيت أن أكون مملوكا. فإن هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه قد ماتت وهو صغير، دل ذلك على أن هذا القول لولا أمي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نتأمل في الحديث نجد في بقية الروايات أنه مسند لأبي هريرة من قول أبي هريرة. قال: وجمع الطرق، يعني أننا قد نتعرف على وقوع الأوهام في الأحاديث من خلال جمع الطرق، فعندما يأتينا حديث فنجمع جميع طرق الحديث ونقارن بينها نتعرف على وجود الوهم في الحديث. ومن أمثلة ذلك ما رواه سفيان في قبض الأصابع والتحليق بها في أثناء الجلوس، فإنه قال جلس فحلق بأصابعه ثم سجد ثم جلس للتشهد. فهذه الرواية يفهم منها أن التحليق بالأصابع يشرع بين السجدتين، ولكن بقية الروايات للحديث كانت على نمطين: إما أن يصرح الراوي فيها بأنه جلس للتشهد فحلق بأصابعه، أو أن يقول جلس مطلقة فحلق بين أصابعه، والجلوس المطلق في ذكر الأحاديث أو في الأحاديث يراد به الجلوس للتشهد. فحينئذ تكون رواية سفيان لهذا الحديث من الأوهام، فهذا لا يفعل في بقية روايات سفيان. من أين عرفنا وقوع الوهم هنا؟ من خلال مقارنة رواية سفيان برواية غيره، فهذا الحديث فيه علة، هذا حديث معلول، وسماه المؤلف المعلل. وإن كان أهل الوصول لا يقتضون بهذه التسمية، لأن المعلل عندهم ما له سبب وعلة وحكمة، ولذلك يطلق عليه بعضهم المعلول وبعضهم يقول المعلم، والعلم هذا من جهة اللغة، المعلم أظهر وأصوب. السبب السابع من أسباب الطعن في الحديث المخالفة، لأن يخالف الراوي رواية الحديث، والمخالفة تقع على أنواع: النوع الأول الإدراج في الإسناد، بحيث يدخل إسنادا في إسناد آخر، ومن أمثلته أن يروي الإنسان حديثين بإسنادين مختلفين في واقعة واحدة، فيقوم بإدخال الإسنادين وجعلهما إسنادا واحدا، وجعل المتن متنا واحدا متداخلا، مع أن المتنين بينهما في الأصل فروق. فمدرج الإسناد إن بينه الراوي وأوضح أنه مدرج وكان جميع رواته من الثقات المقبولين فإنه يقبل ويعمل به. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك، فإن الزهري رواه عن جماعة من الرواة وقال تداخل حديث بعضهم في بعض، فهنا أدرج الإسناد، ولكن لما كان موضحا له كان جميع رواة الإسنادين من المقبولين الثقات، فإنه حينئذ لا يقدح في الخبر. وأما إن كان في أحد الإسنادين ما هو مطعون فيه فإنه حينئذ لا يقبل المدرج في الإسناد، مدرج الإسناد. النوع الثاني من أنواع المدرجات ومن أنواع ما تحصل فيه المخالفة لتغيير السياق، مدرج المتن بأن يدخل لفظا في أثناء الحديث، إما في أوله أو أوسطه أو آخره. مثال ذلك ورد في أوائل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، وقوله التحنث التعبد هذه رواية أو إدراج من الزهري أراد شرح الحديث فدخل في أثناء الحديث، هذا في أول الإسناد أو في وسط الإسناد، هذا في وسط المتن، وقد يكون في أول متن الحديث. من أمثلته أن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ثم بعد ذلك أدرج في أوله فقيل: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ومثله أيضا في حديث: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. ومن هنا كان أبو هريرة يشرع في العضدين وفي الساقين، وذلك لأنه قد تكلم بهذا اللفظ من قوله. فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما يبلغ الوضوء. ثم زاد بعد ذلك: فمن استطاع أن يزيد في تحجيره أو في غرته فليفعل. فهذه زيادة، هي مذهب أبي هريرة، هي مدرجة في آخر متن الحديث. النوع الرابع من أنواع المخالفة التقديم والتأخير، بحيث أقدم لفظا وأخطئ آخر وأجعل أحدهما مكان الآخر، هذا يسمى المقلوب. وقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. مثال ذلك: بعض الناس يروي عن كعب بن مرة، فأتى بعض الرواة فقال: مرة ابن كعب، فهنا قلب في إسناد الحديث، قدم وأخر، فيقال له مقلوب الإسناد. وقد يكون القلب في المتن. مثال ذلك حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في بعض الرواة روى الحديث فقال: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهنا قلب اللفظين يمين والشمال، فهذا يقال له المقلوب. نوع آخر من أنواع المخالفة الزيادة في الراوي. مثال ذلك أن نجد حديثا رواه الشافعي عن مالك عن القاسم بن محمد عن عروة بن الزبير عن عائشة، ونجد حديثا آخر مرويا بواسطة القاسم بن محمد عن عائشة مباشرة بدون ذكر عروة بن الزبير، فهنا حديث واحد له إسنادان، رجال الإسنادين سواء إلا أن أحد الإسنادين فيه راوي بين راويين لم يذكر في الإسناد الآخر، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. عندنا كان في السابق القاسم يروي عن عائشة، ظاهر الاتصال لكن وجدنا حديثا آخر القاسم عن عروة عن عائشة فيقال له هذا مزيج زاد راوي وهو عروة في متصل الأسانيد لأنه قبل أن يوضع في عروة كان متصلا لأن القاسم يروي عن عائشة رضي الله عنها. قال أو بإبداله يعني من أنواع المخالفة أن يروي جماعة حديثا بإسناد معين فأقوم أنا وأروي ذلك الحديث عن شيوخ أولئك الأشخاص بنفس الإسناد لكن أحد الرواة أبدله براو آخر. مثال ذلك أن يروي ما أن يروي راوي عن مالك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيأتي آخر ويروي الحديث عن مالك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فحينئذ روى الحديث مرة عن سالم ومرة رواه عن نافع فيقال له المضطرب. إذن المضطرب الحديث الذي يروى بإسناد واحد لكن في كل رواية تبديل لأحد الرواة في أثناء الإسناد فهذا يسمى المضطرب. قال أو بإبداله يعني عندنا مرة قال سالم ومرة قال ابن عمر ولا مرجح يعني إذا ترجح أحد الطريقين فإنه يكون هو المقدم وهو المعمول به لكن إذا لم يمكن الترجيح فإننا حينئذ نتوقف. قال وانتبه فإن إبدال الرواة يقع على نوعين مرة يتعمد ويقصد تغيير الإسناد من أجل الاختبار اختبار طالب العلم هل يحفظ الأحاديث بأسانيدها أو لا يحفظ. ويذكرني هذا بما وقع للإمام البخاري عندما ورد إلى بغداد فإن أهل بغداد قالوا إن هذا الرجل يقدم عليكم ويصرف وجوه الناس عنه فامتحنوه لتروا هل لديه علم أو لا. قالوا فلما حضر في الجامع والناس حوله مجتمعون سأله واحد من أولئك النفر الذين تعاهدوا على اختبار الإمام البخاري فقال فأورد عليه حديثا بإسناد ومتن عن سفيان ابن سعيد عن خالد عن محمد عن فهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويؤتى بالحديث بلفظة. ثم سأله سائلنا سأله عشرة أحاديث بحيث يأتي له بمثل معروف وإسناد ملفظ فكلما سئل الإمام البخاري عن أحد هذه الأحاديث قال لا أعرفه لا أعرفه فلما أكمل الأول عشرة أحاديث جاء الثاني وورد عليه عشرة أحاديث أخرى مقلوبة الأسانيد متن مركب عليه إسناد متن آخر فسأله عن عشرة أحاديث يقول له في كل واحد منها لا أعرفه حتى أكملوا المئة. فالناس الذين لا يعرفون حقيقة الأمر قالوا بأن هذا دليل على ضعف هذا المحدث في الحديث حيث لا يعرف هذه الأحاديث التي اشتهرت متونها فلما أكملوا 100 حديث قال الإمام البخاري بعد أن التفت إلى الرجل الأول: أما الحديث الذي حدثتني عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فإني أرويه عن فلان، وأورد إسناده هو لنفس ذلك المعنى. وهكذا في بقية المئة، فعجبوا من حفظه للأسانيد الخاطئة من جلسة واحدة مع أنه كان يجزم بخطئها، ولم يستغربوا من كونه أورد الأحاديث على وجهها لأنه كان يحفظها قبل ذلك. فهذا إبدال في الرواة على جهة الاختبار تعمدا، وقد يكون بدون تعمد وإنما بخطأ وسهو. قال: من أنواع المخالفة تغيير بعض الألفاظ مع بقاء سياق الحديث، فعندما يأتينا راوي فيروي حديثا من الأحاديث بسياقه الذي روي له لكنه يخطئ في بعض الألفاظ الواردة في الحديث، فإنه إذن يكون من أنواع المخالفة، ويكون إما مصححا أو محرفا. والمراد بالمحرف الذي اختلفت طريقة النطق فيه بتغيير حركاته، والمصحف هو الذي يبدل فيه حرف بحرف آخر شبيه له في الكتابة والرسم. مثال ذلك: ورد في الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كيس قطن، كيس قطن. هذا اللفظ قد أخطأ فيه الراوي لأن الحديث في الأصل ورد بلفظ المؤمن كيس فطن، فأبدل كيس إلى كيس. هذا تصحيف أو تحريف؟ تحريف، لأن إيش؟ في الحركات. وفطن عدلها لتكون قطن، فهذا تصحيف أو تحريف؟ تصحيف، لأن من الخطأ في الصحف. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنص والمرادف إلا لعالم. تغيير المثل بإبدال ألفاظ المثل بألفاظ أخرى إما بالإنقاص منها أو بعدم الإنقاص، والإتيان بمرادف ذلك إلا. فعندنا مسألتان هنا: المسألة الأولى، هل يجوز أن ننقص من ألفاظ الحديث النبوي، أو إذا أوردنا حديثا فلا بد أن نريده كاملا؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، إذ لها حالة. الحالة الأولى أن يكون الإنقاص مؤثرا على المعنى، حينئذ لا يجوز الإنقاص، مثل حذف الخبر أو حذف الاستثناء. مثال هذا: جاء في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا يعني الاستثناء في البيع. فلو جاءنا راوي قال: أنا أريد أن أختصر هذا الحديث، فروى نهى عن الثنيا فقط وحذف إلا أن تعلم، فحينئذ هذا لا يجوز بالاتفاق بالإجماع لأنه يغير المعنى. الحال الثاني أن يكون الباقي كلاما تاما مستقلا بنفسه. من أمثلة هذا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا لو جاءنا راو فروى اللفظ الأول إنما الأعمال بالنيات وحذف الأخير، فحينئذ هذا الحذف جائز بشرط أن يكون الحاذف عالما بالمعاني اللغوية، عارفا بعدم علاقة الجملتين بعضهما ببعض. أما إن كان جاهلا فإنه لا يحق له الإنقاص، لأنه قد يحذف بعض الألفاظ ويتعلق بها المعنى. ومن أشهر من عرف عنه تقطيع الأحاديث وتقسيمها وضعها في مواقع مختلفة الإمام البخاري في الصحيح، فإنه يقطع الأحاديث ويورد منها أجزاء في كل باب بما يناسب تلك الأبواب. ومثل أيضا الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، فإنه يقطع الأحاديث بحسب في الأبواب التي تورد فيها. قال المؤلف والمرادف، يعني هل يجوز أن أعد الألفاظ الحديث النبوي إلى مرادفاتها أو لا يجوز ذلك؟ فنقول هذه المسألة لها أحوال. الحال الأول أنه متى كان المرادف أقوى في المعنى أو له دلالة أخرى فإنه حينئذ لا يصح أن نروي الحديث بمرادفه ونترك اللفظ الأصلي، وذلك لأن الرواية بالمعنى لا تجوز إلا عند المساواة بين المعنيين، فإذا اختلف المعنيان لم تصح الرواية. النوع الثاني ما كان من الأحاديث النبوية متعبدا بألفاظه، حينئذ لا يجوز أن نروي بالمعنى. مثال ذلك أذكار الصلوات والأذان والإقامة، هل يجوز لنا أن نرويها بمعنى؟ بدل أن أقول الله أكبر أقول الله الأعظم، يجوز؟ لا يجوز إبدالها بالمعنى. لماذا؟ لأن اللفظ متعبد بذاته. النوع الثالث الرواية للأحاديث بالمعنى من غير العالم بدلالات اللغة، فهذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى، لأنه قد يروي الحديث على غير وجه وعلى غير المراد به. النوع الرابع ما كان من الأحاديث النبوية غير متعبد بمعنى وكان الراوي له عالما باللغة، فهذا هل يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز له ذلك؟ فنقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قول الجماهير للجواز، جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عارفا بدلالات اللغة. ومن قال بهذا القول استدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه يشرح تعليم العجل معاني الكتاب والسنة في لغاتهم، وهذه ترجمة وهي نوع من أنواع الرواية بالمعنى، فكذلك تلتجز الرواية بالمعنى. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رووا الحديث بالمعنى، فكان الواحد منهم يروي الحديث ويقول أو كما قال أو مثل ذلك أو نحو ذلك، روي عن جماعة من الصحابة جابر أنس بن مسعود وغيره. الدليل الثالث أن الصحابة قد نقلوا حوادث وقعت في عهد النبوة بالمعنى، فعندما يقول رخص رسول الله أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فحينئذ هو قد رواه بمعنى، وهذا إجماع من الصحابة. وفيه أيضا إجماع من الأمة بقبول هذه الروايات، ما يدل على وجود الإجماع من الأمة على جواز رواية الحديث بمعنى. والقول الثاني، وقد قال فيه بعض التابعين وبعض الظاهرية، لأنه لا يجوز للمرء المحدث أن يروي الحديث بالمعنى، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها، مما يدل على أن الممدوح والمثنى عليه هو من نقل الحديث بألفاظه. أجيب عن هذا الاستدلال من وجهين، وجه الأول أنه قال كما سمعه، والكاف حرف تشبيه، والمشبه والمشبه به لا بد بينهما نوع فرق ولو كان قليلا. وأجابوا بجواب ثاني فقالوا هذا الحديث إنما هو في الأفضلية وفي الأحسن وليس فيه دليل على الإيجاب. واستدل ثانيا من يرى بأنه لا يجوز رواية الأحاديث بالمعنى بما ورد في حديث البراء أو في حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الذي يقال قبل النوم، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى أن قال في آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي رضوان الله عليه من حرص على حفظ هذا الحديث بدأ يكرره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء التكرار قال ونبي ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل ونبيك الذي أرسلت. قالوا فدل ذلك على أنه لا بد في رواية الحديث من أن تكون الرواية باللفظ ولا يصح أن تكون بالمعنى، يعني لو كانت الرواية جائزة بالمعنى لما كان هناك فرق بين قولك بنبيك وقولك برسولك. أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين، جواب الأول أن أذكار النوم مما يتعبد بلفظه وحينئذ فيكون خارجا عن محل النزاع، لأن ما يتعبد بلفظه لا يجوز أن يروى بالمعنى، مثل ألفاظ القرآن، مثل الأذان، مثل أذكار الصلاة. قالوا فهذا من هذا القسم، وبالتالي لا يجوز أن يروى بالمعنى. الجواب الثاني بأن الرواية هنا ليست بالمعنى المراد، وإنما يوجد فرق بين اللفظين، فإنه لو قال وبرسولك الذي أرسلت لاحتمل أن يكون المراد به أحد الملائكة، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت رفع هذا الإيهام. قالوا وفيه جمع بين لفظ الرسالة والنبوة، حينئذ يكون أقوى مما لو أفرد الكلام عن الرسالة فقط. قال المؤلف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. ما المراد بالمرادف؟ الألفاظ المترادفة هي ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد. مثال ذلك السيف له أسماء متعددة، فهو يسمى السيف ويسمى الصارم، مهند، حسام إلى غير ذلك. هذا يسمى ماذا؟ ترادف، تعدد الألفاظ مع الدلالة على معنى واحد. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. عالم بأي شيء؟ عالم بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. ما معنى يحيل المعاني؟ يعني يغير مدلولات الألفاظ عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لشيء قريب من هذا، وهو ما يتعلق بخفاء المعاني. يقول إن خفي المعنى، بمعنى ما المراد بكلمة خفي المعنى؟ أنه لم يفهم المراد من اللفظ، وعدم فهم المراد من اللفظ إما أن يكون لغرابته وإما أن يكون لإجماله وللاشتراك فيه. مثال اللفظ الغريب قال يتحنث، ما المراد بالتحنث؟ قد يكون غريبا على بعض الناس. قال جاء في حديث أم زرع أن إحدى النساء قالت عن زوجها زوجي العشن إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما المراد بالعشن؟ هذا لفظ غريب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وقد يكون اللفظ مشتركا بأن يكون دالا على معان مختلفة، ويكون المراد أحد هذه المعاني، فمن ثم نحتاج إلى توضيح ما هو المراد باللفظ من هذه المعاني. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أقرائك، في الأقراء ما هل هي الأطهار أو الحيض؟ هذا مشترك، فنحتاج إلى دليل يوضح المعنى. فإن خفي المعنى إما لغرابته أو لإجماله احتيج إلى شرح الغريب. ما المراد بالغريب؟ اللفظ الذي لا يعرف معناه. قد صنف جماعة من الأئمة والعلماء مؤلفات في شرح غريب الحديث النبوي، ومن أعظمها كتاب النهاية لابن الأثير حيث قد جمع كتب من تقدمه، وبيان المشكل. ما المراد بالمشكل؟ المشكل هو اللفظ الذي له معنيان، احدهما صحيح مراد، والمعنى الاخر ليس مرادا في ذلك السياق. فياتي العالم ويوضح المراد به، وهذا يقال له مشكل ويقال له متشابه. والإشكال قد يكون ناتجا عن عدم القدرة على الجمع بين الحديثين، لكن المتشابه هو الذي له معنيان، أحدهما صحيح مراد والآخر باطل غير مراد. مثاله قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فقوله إنا نحن هذه لها ترث بمعنيين مختلفين. الأول الجمع، فإنه إذا جاءنا مجموعة وأرادوا أن يعبروا عن أنفسهم قالوا نحن وإنا، ولكن هذا غير مقصود قطعا، لأن الله عز وجل واحد. فإذا ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني إطلاق لفظة نحن على تعظيم المتكلم لنفسه ولو كان واحدا، فمثل هذا هو المعنى الصحيح وهو المراد. لماذا أبطلنا المعنى الأول بقوله تعالى: قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد؟ فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به الجمع. المتشابه إذن ما هو المتشابه؟ أن يكون هناك لفظ وارد في الأدلة الشرعية له معنيان، أحدهما حق مراد والثاني باطل غير مراد، ونعرف بطلانه من خلال النظر في بقية الأدلة الواردة في مثل تلك المسألة. هذا كله متعلق بالمخالفة، لأن أسباب الطعن كذب الراوي وتهمته وفحش غلطه وغفلته وفسقه ووهمه ومخالفته. الثامن الجهالة، الثامن من أسباب الطعن في الأحاديث النبوية الجهالة. الجهالة بمن؟ بمثل الحديث أو بمعاني الحديث؟ ها؟ نعم، الجهالة بالراوي. إذن الجهالة بأحد الرواة. الجهالة بالراوي لها أسباب. السبب الأول التعبير عن الراوي بلفظ لم يشتهر به، فبدل أن يقول مثلا الزهري هو معروف، يقول محمد بن مسلم وهو اسم خفي، بدل أن يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الاسم المشهور لربيعة الراي، قال ابن فروخ، فروخ اسم والده لكنه غير مشهور. إذن السبب الأول من أسباب الجهالة استعمال لفظ غير مشهور في التعبير به عن الراوي. الثاني تعدد من يسمون بذلك الاسم. مثال ذلك أن يروي راوي عن عبد الملك، وعبد الملك قد يراد به عبد الملك بن أبي سليمان أو الأرذمي وقد يراد به غيرهما. عندما يقول عبد الملك ولا يبين من هو يكون مترددا بين راوي ثقة وراوي ضعيف فيكون مجهولا، من ثم ترد الرواية. فالثالث عدم العلم بالراوي لقلة روايته، هذه هي أسباب وصف الراوي بأنه مجهول. قال ثم الجهالة، هذا هو السبب الثامن من أسباب الطعن في الحديث النبوي، وسببها أمور. الأمر الأول أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، أما تعمية حقيقة الراوي على من يسمع الحديث أو من أجل التنويع في الألفاظ أو نحو ذلك كما تقدم معنا في تدليس الشيوخ. فمثل هذا راو دنيا حاله لأننا لا نعلم منه، وقد اعتنى العلماء بتصنيف مصنفات في مثل هؤلاء، فيقولون مثلا كلما قال البخاري عن أبي محمد فإنه يقصد به فلان، وكلما قال الشافعي عن مسلم فإن المقصود به مسلم بن خالد الزنجي، وهكذا تتبع أحوال الرواة. كلما قال فلان الكلمة الفلانية فإن المقصود بها الراوي فلان. النوع الثاني من أسباب، السبب الثاني من أسباب الجهالة، أن الراوي قد يكون مقلا في الرواية، فيكون تلاميذه فلا يوجد من يأخذ عنه من التلاميذ إلا قلة، وقد يكون الراوي مقلا في الرواية فلا يكثر التلاميذ الآخذون عنه وإنما يروي عنه الواحد فقط. ومن أمثلة ذلك النعمان بن حميد راوي لا يروي عنه إلا أبو إسحاق ولا تعرف حاله، فحينئذ يكون مجهولا. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، يعني أن العلماء كتبوا مؤلفات باسم الوحدان يذكرون فيها الرواة المجاهيل الذين لا يروي عنهم إلا راو واحد فقط، وممن ألف في هذا الإمام مسلم صاحب الصحيح. السبب الثالث من أسباب الجهالة أن لا يسمى الراوي فيقول حدثني رجل عن فلان، فحينئذ هذا مجهول وبالتالي يكون مطعونا فيه. أو لا يسمى الراوي باسمه بل يذكر بوصفه ونعته الذي يشترك به عديدون اختصارا، فيكون من المجهولات. وفيه المبهمات، يعني وفي هذا الصنف ألف العلماء كتبهم المسمات بالمبهمات. قال المؤلف ولا يقبل المبهم، يعني أن الرواية التي فيها مبهم غير مقبولة بل هي مردودة. فإذا قال حدثني رجل عن فلان هذه رواية غير مقبولة. لكن لو قدر أنه أو أبهمه بلفظ يعطيك القناعة أو الثقة في شيخه الذي لم يذكر اسمه، كما لو قال حدثني الثقة عن فلان فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال المؤلف ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل ما لو قال حدثني الثقة، فإنه لا يكون مقبولا على الأصح من أقوال أهل العلم، لأنه قد يوثق الراوي شيخه ولا يكون الأمر كذلك لأن قد يخفى على الشيء من أسباب الجرح، وحينئذ فلا بد أن نسمي اسمه حتى نطمئن أنه ثقة حقيقة. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا القسم من قبيل المراسيل، فأنه لم يذكر الراوي فيه، لأن المرسل الذي وقع الخلاف فيه الجمهور يقبلونه، يقولون الموطن الخلاف هي المراسيل التي لا يسقط الراوي إلا الرواة الثقات. فإذا كان كذلك فلو سمى شيخه باسم الثقة فقال حدثني الثقة فإنه يكون من قبيل المراسيل. قال المؤلف: فإن سمي الراوي وذكر اسمه وانفرد واحد عنه فمجهول العلم. عندنا هناك مجاهيل مجهول العلم، والذي لا يعرف وصفه ولا حقيقته ولا يدرى ما، كما لو قال حدثني رجل، من هو هذا الرجل؟ مجهول العين. وبعضهم يجعل من مجهول العين ما لو انفرد واحد عنه ولو كان قد سماه، كما قلنا في النعمان بن حميد قبل قليل، فهذا يقول أنا أسميه كذلك مجهول عين. وإن كان الجمهور يرون أن هذا من مجهول الحال وليس من مجهول العين، لأنه قد سمي باسمه. قال المؤلف: فإن سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه راو واحد فإنه حينئذ يكون مجهول للعين، هكذا قرر المؤلف. وإن كان الجماهير يرون أن مجهول العين من لم يعرف عين الراوي فيه ولم يذكر اسمه، وأما من روى عنه راوي واحد ولم تعرف حاله إنهم يقولون عنه بأنه مجهول الحال. قال: أو اثنان، يعني فإن سمي وروى عنه اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق فإنه يكون مجهول الحال. وهذا فيما إذا كان الرواة عنه ممن يروي عن كل أحد، لكن بعض الأئمة لا يروون إلا عن الثقة، فإذا رووا عن راو فإن روايتهم عنه تكون من باب التوثيق لهم. من أمثلة هؤلاء الإمام مالك ابن أنس ويحيى بن سعيد حريز بن عثمان وابن أبي شيبة صاحب المصنف، هؤلاء إذا رووا عن راو فهو توثيق له. قال وهو المستور، يعني أن مجهول الحال هو في المستور. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من أنواع الطعن في الحديث، وهو أن يكون الراوي ممن عرف ببدعته، والمراد بالبدعة التقرب لله عز وجل بما لم يلد به الشرع، هذا هو البدعة، فهي طريقة مخترعة في الدين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاتها ولا بعموم النصوص الواردة في ذلك الأمر. قال المؤلف والبدعة على نوعين، بدعة مكفرة. البدعة المكفرة قال الجمهور لا تقبل رواية صاحبها، وذلك لأن الشريعة قد أمرت برد خبر الفاسق، ولا شك أن الكفر أعظم الفسق. والصواب أن الجمهور يفرقون بين البدع المكفرة، يقولون إن البدع المكفرة على نوعين، بدع تناقض أصل دين الإسلام بأن يكون فيها صرف للعبادة لغير الله عز وجل أو فيها تكذيب للرسالة، فمثل هؤلاء يحكم على أصحابها بالكفر ولا تقبل روايتهم مطلقة، كمن يتقرب للجن بالذبح أو يتقرب للملائكة بشيء من العبادات، وهكذا الأنبياء والأولياء إذا تقرب إليهم بشيء من العبادات، فمثل هؤلاء يحكم عليهم في الدنيا والآخرة بأحكام الكفر، فإن كانوا على علم فهم من أهل النار، وإن كانوا على جهل فلهم حكم أهل الفترة في أحكام الآخرة ولهم أحكام الكفار في الدنيا. والنوع الثاني من المكفرات ما لا يناقض أصل دين الإسلام لكنه يناقض قاطعا من القواطع، فحينئذ من اعتقد مثل ذلك على جهل أو لعذر فإنه لا يخرج من دين الإسلام حتى تقوم عليه الحجة ويصل إليه الدليل القاطع فيجحد ذلك الدليل القاطع. مثال ذلك من اتهم عائشة أو قال القرآن ناقص أو نحو ذلك من هذه البدع المكفرة، لبدعة مكفرة لكنها لا تناقض أصل دين الإسلام، فمن كان جاهلا فيها فإنه لا يحكم عليه بالخروج من دين الإسلام. إذا تكرر هذا فإن أصحاب القسم الأول ترد روايتهم بالإجماع، وأصحاب القسم الثاني جماهير أهل العلم يردون روايتهم. النوع الثاني من أنواع البدع، البدع المفسقة التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة الكفر، وبعضهم يقول البدع الخفيفة غير المغلظة، فأصحاب هذه البدع على نوعين: بدعة غير داعية إلى بدعته، فهذا لا ترد روايته مع كونه قد أخطأ في ذلك الأمر. ومن أمثلته من يرى رأي الخوارج في الخروج على الأئمة، أو يرى معتقد أهل الإرجاء، هذه بدعة مغلظة أعظم من الكبائر. لكن من لم يكن داعيا إليها وهو من أهل هذه البدع فإنها تقبل روايته. ومن أمثلة ذلك ما قالوا عن قتادة بأنه يرى رأي أهل القدر، وما قالوا عن الحسن بن صالح أنه يرى رأي الخروج على الأئمة، ومع ذلك قبلت روايتهم لأنهم ليسوا من الدعاة لمذهبهم. النوع الثاني المبتدعة الذين يدعون إلى مذاهبهم المبتدعة، فإن كانت روايتهم بما يؤيد بدعتهم فإنه لا تقبل الرواية قولا واحدا. وأما اروى ما لا يقوي بدعته فإنه حينئذ تقبل روايته عند جماهير أهل العلم. مثال ذلك مبتدع يرى رأي أهل التشيع فيقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فإذا ويدعو لذلك، إن كان لا يدعو قبلت روايته مطلقا، فإن كان يدعو لبدعته نظرنا في الحديث الذي رواه، فإن لم يكن فيه تأييد لبدعته قبلت روايته على الصحيح، وإن كان فيها تأييد لبدعته لم تقبل روايته. قال المؤلف: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني تقبل رواية الراوي المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح من أقوال أهل العلم، إلا إذا روى رواية يتقوى بها بدعته فإنه حينئذ ترد روايته على المختار. السبب الأخير من أسباب الطعن في الرواية سوء الحفظ، بأن يكون الراوي سيء الحفظ بمعنى أنه لا يضبط ما حفظه ولا يؤدي ما سمعه على الكيفية التي سمع الحديث عليها. فسوء الحفظ على نوعين: سوء حفظ لازم ودائم، ومثاله رواية ابن أبي ليلى كما تقدم، هذا سيء الحفظ وحينئذ هذا دائم بالنسبة له، وبالتالي فإن جميع الروايات تعتبر من قبيل المطعون فيها الضعيفة. وبعض أهل العلم يسميها شاذة لأن راويها سيء الحفظ، وإن كان الجمهور يقولون الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا يسمون رواية سيء الحفظ شاذة. النوع الثاني من أنواع سوء الحفظ، سوء الحفظ الطارئ الذي وجد بعد أن لم يكن. ما معنى طارئ؟ وجد بعد أن لم يكن. ومن أمثلته من كان عنده كتب يروي منها فاحترقت كتبه، فإن رواية قبل احتراق الكتب مقبولة وبعد رواية الكتب لا تقبل لأنها أصبح سيء الحفظ فهو مختلف، كما قالوا عن ابن لهيعة. وكذلك أيضا من كان ضابطا في أول عمره وفي آخر عمره ورد عليه الاختلاف والخرف فإنه حينئذ لا تقبل رواية بعد ذلك. ومن أمثلته سعيد بن أبي عروبة، فإنه اختلق في آخر عمره، فمن روى عنه بعد سنة 142 قبلت روايته، ومن روى من روى عنه قبل سنة 132 قبلت روايته، ومن روى عنه بعد ذلك لم تقبل روايته. وقد حددوهم، قالوا فلان وفلان وفلان روى عنه قبل هذه السنة، عبد الأعلى وعطاء والثقفي وفلان وفلان رووا عنه قبل الاختلاط، ووقيع وفلان وفلان رووا عنه بعد الاختلاط، فهم قد ضبطوا الأحاديث. قال المؤلف: ومتى توبع سيء الحفظ، يعني أن الحديث روي بلفظ آخر، فإنه حينئذ يصبح الحديث حسنا لغيره، لتقوي الحديث بطريقين مختلفين، فهو حسن بمجموع الطرق لا بذاته. لكن ينبغي أن نعلم أن رواية المجهول لا يتقوى بها الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم من أسباب الهداية والصلاح والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله معالي الشيخ سعد على ما قدم. نأخذ أسئلة الأخوان في منطقة الرياض. بدر.
نعم. شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يؤخذ بحديث من يهم في أبواب الترغيب والترهيب؟
أبواب الترغيب والترهيب يؤخذ فيها برواية الضعيف بعدد من الشروط. الشرط الأول ألا يؤسس عبادة جديدة ولا عمل ولا يشرع عملا جديدا، بل يكون أصل العمل ثابت في حديث صحيح أو حسن. مثال ذلك أن يرد حديث برواية الثقات في الترغيب في الصلاة مثلا، ثم يأتينا حديث من رواية من يهم في روايته وفيها بيان بعض الفضائل للصلاة، حينئذ تقبل روايته. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، بل يكون مما يمكن انجباره وتقويته. فلو كان الحديث من رواية الكذاب أو الوضاع أو المتهم بالكذب أو المنكر أو المتروك، فإنه حينئذ لا يلتفت لحديثه ولا تجوز روايته، ولو كان في ترغيب في عمل صالح قد ثبت بطريق آخر. والشرط الثالث أن يكون هذا الحديث مما ليس فيه ألفاظ نجزم بعدم صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كان فيه ألفاظ نافية أو ألفاظ مخالفة لما في الكتاب أو المتواتر من السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل زيادة راو في الإسناد تعد وهما، وما درجة الحديث حينئذ؟
زيادة الراوي على نوعين: النوع الأول الراوي المطعون في روايته الضعيف، فهذه منكرة. النوع الثاني زيادة الثقة. زيادة الثقة على أنواع: النوع الأول أن تكون مخالفة لبقية الرواة، فهذه الرواية تكون شاذة غير مقبولة. النوع الثاني ومن هذا النوع ما لو اتحد المجلس وكان الخبر لم يثبت ولم يقع إلا مرة واحدة. النوع الثاني إذا لم يكن فيها مخالفة، إذا لم يكن في زيادة الثقة مخالفة فإنها حينئذ تكون مقبولة على ما قررنا في الدرس الماضي.
ننتقل إلى الأسئلة الأخوان في منطقة عرعر. سؤالين أو سؤال واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل يعمل بالحديث الضعيف؟ وإذا كان كذلك هل يقدم على القياس؟ أحسن الله إليكم.
الحديث الضعيف على وفق اصطلاح المتأخرين لا يعمل به، ولا يجوز أن يعول عليه لذاته، ولا يقرر به عمل البتة، ويقدم عليه القياس. لكن عند الأئمة المتقدمين يقولون: نقدم الضعيف على القياس، وذلك أنهم يتوسعون في مفهوم الضعيف. فإن العلماء الأوائل يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخلون ما نسميه بالحسن في الضعيف، وبالتالي يقدمون الحسن على الأقمسة. وأما على اصطلاح المتأخرين من بعد الترمذي فإنهم قد فرقوا بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف، فعلى هذا الاصطلاح المتأخر لا يعمل بالحديث الضعيف ولا يعول عليه. ومن أمثلته مثلا ما ورد في حديث أنس أنه إذا خرج الإنسان من الحمام شرع له أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. فإن هذا الحديث ضعيف، بالتالي لا يعول عليه، ولا يشرع أن يقام هذا الذكر بعد الخروج من أو بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ويقتصر على ناقص الصحيح من قول القائل: غفرانك.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال خارج موضوع الدرس. يقول السائل: أريد أحد الإخوان،
صوت غير مسموع، لعلنا نكتفي بالسؤال السابق وننتقل إلى أسئلة أهل الطائف.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول: ما هي الفنون التي ينبغي تعلمها حتى أستطيع الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف؟
الحديث إذا أراد الإنسان أن يحكم عليه بالصحة والضعف فلا بد أن يعرف المصطلح من جهة تصور أنواع الحديث النبوي وحكم كل قسم منها، ولا بد أيضا أن يعرف علم أصول الفقه بحيث يعرف التفريق بين أنواع كل قسم من أقسام الحديث. فإن المصطلح يعتنى فيه ببيان معاني المصطلحات، بينما في علم الأصول يكون الإنسان عارفا بحكم كل قسم من هذه الأقسام. وثالثا لا بد من معرفة أحوال الرواة بحيث يعرف حال كل راوي من جهة القوة والضعف. والأمر الرابع لا بد أن يكون عارفا بالأحاديث الواردة في الباب من أجل أن يعرف الشواهد والمتابعات وما فيه مخالفة لذلك الحديث.
السؤال الثاني أحسن الله إليك يقول: ما هو الأفضل في حفظ مختصر صحيح البخاري؟ الحفظ من مختصر الزبيدي أو مختصر الألباني رحمهم الله؟ وما هي طريقة معاليكم في كتابكم اختصار البخاري؟
صحيح البخاري من الكتب التي لها قيمتها ومنزلتها، هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد اعتنى العلماء به دراسة وحفظا وشرحا وأخذا للأحكام منه. ولما قصرت همة الناس وبدأوا يبحثون عما يوصل إليهم ما في هذا الكتاب من المعاني والدلالات بيسر وسهولة وجدت مؤلفات باختصار هذا الكتاب، فألفت في الزمن الأول مؤلفات باختصاره كان المراد بها انتقاء مجموعة من أحاديث هذا الكتاب، كما فعل أبو شامة بدر الدين بن جماعة حيث انتقى أحدهما 500 حديث والآخر 700 حديث على جهة الانتقاء. ثم لما جاء الزبيدي ألف كتابه التجريد الصريح، وهذا الكتاب حرص المؤلف أن يحذف أسانيد صحيح البخاري واقتصر على الموطن الأول من مواطن ورود الحديث، لأن البخاري يورد الحديث في مواطن متعددة ويقطعه، فالزبيدي يقتصر على الطرف الأول. مثال ذلك حديث الإفك الطويل، اقتصر البخاري في أول موطن من صحيحه على لفظ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فلما جاء الزبيدي أورد هذا اللفظ فقط وترك بقية الحديث، مع أن بقية الحديث طويلة جدا حديث فالإفك. وهكذا في صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية أورده البخاري في 4 صفحات، فاقتصر الزبيدي منه على الطرف الأول الذي في 4 أسطر، فمن قرأ مختصر الزبيدي لم يستوعب صحيح البخاري كاملا. ومن هنا ألف العلامة الألباني رحمه الله مختصره لصحيح البخاري، وهذا المختصر جمع فيه أطراف الحديث في موطن واحد، ولكنه لما حذف الأسانيد أبقى المعلقات، فاشتبهت على الناس المعلقات بالأحاديث المسندة المتصلة، فلم يعد هناك تفريق لحذف الإسناد من كليهما، وهكذا أبقى آثار التابعين المعلقة مع أنها ليست على شرط البخاري. ومن ثم ففي مختصر الشيخ من الأحاديث ما ليس على شرط صحيح البخاري، ومن هنا جاء الكتاب في حجم يضاهي حجم صحيح البخاري إذ قد طبع في 4 مجلدات. وأما بالنسبة لما كتبته أنا عن مختصر صحيح البخاري فإني قد جمعت أطراف الحديث في موطن واحد وسقتها بحسب سياق الكتب الحديثية الأخرى، وأشرت إلى الروايات الأخرى في هامش الكتاب، وأوردت تبويبات البخاري بجوار كل حديث، وحذفت الأسانيد والمعلقات وآثار التابعين، وأبقيت آثار الصحابة والأحاديث المرفوعة. وهذه الجهود كلها جهود خيرة أراد الجميع منها التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم عليه الشيخ سعد على ما قلت. إذا ثم نحسنا إذا توقفنا عند ثم قال ثم نحسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فلقاؤنا هذه الليلة مع معالي الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشدري، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو إبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، وقد يكون إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوفق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازم الشاب على رأي أو طائئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا أن الأخبار بالنسبة لعدد رواتها إما أن تكون متواترة لما رواه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس، وأن الخبر المتواتر يفيد الجزم والقطع يقينا، فهو ضروري بمعنى أن النفوس تضطر إلى التصديق به والإدعان له. والنوع الثاني أخبار الآحاد، وما كان رواته أقل من الجماعة الذين يستحيل عليهم التواتر على الكذب، والتواتر ينقسم إلى أقسام: مشهور وما كان رواته أكثر من الأربعة أكثر، وعزيز وهو ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات الإسناد، وآحاد وهو ما رواه واحد في جميع طبقات الإسناد ويسمونه الغريب، واحد يسمى الغريب. وهذه الأنواع من خبر الآحاد فيها ما هو مردود وما هو مقبول بحسب توفر شروط القبول فيها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أقسام الخبر من جهة قبوله ورده، وقلنا بأن الخبر ينقسم إلى قسمين: خبر مقبول وهو الصحيح لذاته أو لغيره، والحسن لذاته أو لغيره. فالصحيح هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله باتصال الإسناد من غير شذوذ ولا علة، فإن خف الضبط كان حسنا لذاته. ثم بينا ما يتعلق بالمطابقة والاتصال في الإسناد، لأنه إذا لم يكن متصلا فما حكمه وما هو نوعه، هل يكون معضلا أو مرسلا أو معلقا أو منقطعا، فهذا كله فيما يتعلق بإسقاط الإسناد. يبقى عندنا أنواع الطعن في الحديث النبوي، وقد حاول المؤلف ردها إلى 10 أصناف. الصنف الأول أن يكون الراوي ممن عرف بالكذب وقال عنه بأنه كذاب، فهذا النوع يقال له الموضوع. ومن أمثلته رواية محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على زندقته، فإنه كذاب ورواياته من قبيل الموضوع. ويعرف الراوي بكونه كذابا بأمور كثيرة، منها تصريحه بأنه قد كذب في الأخبار، ومن أمثلة ذلك محمد بن مسعود بن سعيد المصلوب المتقدم ذكره، لما أرادوا قيل له المصلوب لأنه صلب على زندقته، لما أرادوا أن يصلبوه قال: قد كذبت 4000 حديث. وهكذا ما لو كان الراوي يصرح بأنه يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل فرقة الخطابية، فإنهم يروون أخبارا في فضائل الأعمال يقولون: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له. فمثل هذه الأحاديث حديث موضوع لا قيمة لها ولا وزن. وقد صنف جماعة في الأحاديث الموضوعة مثل ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وابن الجوزي الجاني في كتابه الأباطيل، ومجموعة من أهل العلم الشوكاني في الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة. النوع الثاني ما عبر عنه المؤلف بقوله: أو تهمته بذلك. المراد بذلك أن يكون الراوي للخبر يتهم بأنه يكذب، وإن لم يوصف بالكذب صراحة. فمثل هذا أيضا يرد خبره ويقال له المتروك أو الضعيف جدا. والغالب فيهم في علماء الحديث أن وصف المتروك لا يصفون به الراوي، وإنما يصفون الخبر نفسه بأنه متروك، وإنما يصفون الراوي بأنه متروك، ويقال عن الراوي منكر ونحو ذلك. وهذا النوع من الأخبار أيضا لا قيمة له ولا وزن، فلا يعمل به ولا يقوى به. ومن أمثلته رواية داود بن المحبر مثلا، فإنه منكر الحديث أو متى، حينئذ فروايته وأحاديثه ضعيفة جدا فلا يقوى بها. النوع الرابع ما كثر فيه الغلط، فحش بمعنى كثرة، فالفاحش الكثير أو الكبير. لذلك عند الفقهاء يقولون من نواقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين إذا فحش بمعنى كثرة. فإذا كثر غلط الراوي فإن روايته ترد ولا تقبل. ويعرف كون الراوي قد كثر غلطه بمقارنته برواية غيره، ومن أمثلة ذلك جابر بن يزيد الجعفي، فإنه قد روى أحاديث كثيرة، ولكن لما قد وقع الغلط منه في مواطن عديدة ردت روايته. ومثاله أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهذا فقيه وعالم وقاضي، ولكن لاشتغاله بالقضاء لم يضبط الأحاديث التي يرويها، ولذلك وقع الغلط في كثير من رواياته. عرف الأئمة كثرة خطأه بمقارنته برواية غيره. النوع الرابع أن يكون الطعن في الحديث بسبب غفلة الراوي، لكونه ممن يحصل عليه تغفيل وسهو وخطأ، ولو كان فقيها ولو كان عابدا، فإن عبادة الإنسان وحسن أدائه للواجبات والمندوبات لا يلزم منه أن يكون ضابطا للأحاديث النبوية. وبعض أهل العلم يسمي هذين النوعين المنكر، يقول المنكر هو ما رواه راوي قد فحش غلطه، أو رواه راوي عرف بغفلته. وجماهير أهل العلم على أن المنكر هو رواية الراوي الضعيف التي يخالف بها رواية الثقات، فعندما يروي راوي رواية ضعيفة يخالف بها بقية الثقات فإنها تكون من قبيل المنكر. مثال ذلك روى ابن أبي ليلى في حديث أبي أيوب، روى عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة. هذه الرواية قد خالف فيها ابن أبي ليلى بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث، فإنهم لم يتطرقوا فيه لا لأذان ولا لإقامة، حينئذ هذا يكون من قبيل المنكر، لأن الراوي الضعيف قد خالف رواية الثقات، فإن الثقات رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه الأذان ولا الإقامة. ومثل ذلك أن يكون الحديث مطحونا فيه بسبب فسق راوي، لأن يكون الراوي ممن أقدم على شيء من المعاصي التي تبعد عنه وصف العدالة، فحينئذ يكون الراوي ضعيفا في الرواية وتكون أحاديثه مطعونا فيها غير مقبولة. والنوع السادس أو وهمه، والمراد به الغلط غير المتعمد، فإن الراوي الثقة قد يخطئ في الحرف أو في الحرفين، فتكون حينئذ هذه الرواية التي يخطأ فيها رواية موهومة مطعونا فيها غير مقبولة، وإن كانت بقية رواياته مقبولة. من أمثلته ما رواه معمر عن الزهري عن ابن سيرين أو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدهن إذا وقع فيه الفارة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأهريقوه، فإن كلمة وإن كان مائعا فأهريقوه هذه رواها معمر في العراق، ومعمر عندما كان في العراق لم يحضر كتبه معه فوقعت له بعض الأوهام في رواياته التي رواها في العراق، ولذلك لما روى غيره هذا الحديث بينوا أن ما يتعلق بالمائع من كلام الزهري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد وهم معمر في رفع الحديث كاملا، بينما اللفظة الأخيرة مدرجة في الحديث وليست منه، فهذا الوهم لا يطعن في الراوي في حال سلامته من القرائن التي دلت على أنه قد وهم في روايته، ولا يطعن في بقية مروياته، وإنما يطعن في الرواية التي وقع فيها الوهم فقط. قال المؤلف: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. مثال القرائن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوال نتأكد أنه لم يقلها، مثل ما ورد في حديث للعبد المملوك أجران إلى أن قال: فلولا أمي ورغبتي في الجهاد لتمنيت أن أكون مملوكا، فإن هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه قد ماتت وهو صغير، دل ذلك على أن هذا القول لولا أمي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نتأمل في الحديث نجد في بقية الروايات أنه مسند لأبي هريرة من قول أبي هريرة. قال: وجمع الطرق، يعني أننا قد نتعرف على وقوع الأوهام في الأحاديث من خلال جمع الطرق، فعندما يأتينا حديث فنجمع جميع طرق الحديث ونقارن بينها نتعرف على وجود الوهم في الحديث. ومن أمثلة ذلك ما رواه سفيان في قبض الأصابع والتحليق بها في أثناء الجلوس، فإنه قال: جلس فحلق بأصابعه ثم سجد ثم جلس للتشهد، فهذه الرواية يفهم منها أن التحليق بالأصابع يشرع بين السجدتين، ولكن بقية الروايات للحديث كانت على المطيب، إما أن يصرح الراوي فيها بأنه جلس للتشهد فحلق بأصابعه، أو أن يقول جلس مطلقة فحلق بين أصابعه، والجلوس المطلق في ذكر الأحاديث أو في الأحاديث يراد به الجلوس للتشهد، فحينئذ تكون رواية سفيان لهذا الحديث من الأوهام، فهذا لا يفعل في بقية روايات سفيان. من أين عرفنا وقوع الوهم هنا؟ من خلال مقارنة رواية سفيان برواية غيره، فهذا الحديث فيه علة، هذا حديث معلول، وسماه المؤلف المعلل، وإن كان أهل الأصول لا يقتضون بهذه التسمية، لأن المعلل عندهم ما له سبب وعلة وحكمة، ولذلك يطلق عليه بعضهم المعلول، وبعضهم يقول المعل، والعل هذا من جهة اللغة، المعل أظهر وأصوب. السبب السابع من أسباب الطعن في الحديث المخالفة، لأن يخالف الراوي رواية الحديث، والمخالفة تقع على أنواع. النوع الأول الإدراج في الإسناد، بحيث يدخل إسنادا في إسناد آخر، ومن أمثلته أن يروي الإنسان حديثين بإسنادين مختلفين في واقعة واحدة، فيقوم بإدخال الإسنادين وجعلهما إسنادا واحدا، وجعل المتن متنا واحدا متداخلا، مع أن المتنين بينهما في الأصل فروق. فمدرج الإسناد إن بينه الراوي وأوضح أنه مدرج، وكان جميع رواته من الثقات المقبولين، فإنه يقبل ويعمل به. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك، فإن الزهري رواه عن جماعة من الرواة، وقال تداخل حديث بعضهم في بعض، فهنا أدرج الإسناد، ولكن لما كان موضحا له كان جميع رواة الإسنادين من المقبولين الثقات، فإنه حينئذ لا يقدح في الخبر. وأما إن كان في أحد الإسنادين ما هو مطعون فيه، فإنه حينئذ لا يقبل المدرج في الإسناد، مدرج الإسناد. النوع الثاني من أنواع المدرجات، ومن أنواع ما تحصل فيه المخالفة لتغيير السياق، مدرج المتن، بأن يدخل لفظا في أثناء الحديث، إما في أوله أو أوسطه أو آخره. مثال ذلك ورد في أوائل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، وقوله التحنث التعبد هذه رواية أو إدراج من الزهري أراد شرح الحديث فدخل في أثناء الحديث، هذا في أول الإسناد أو في وسط الإسناد، هذا في وسط المتن. وقد يكون في أول متن الحديث. من أمثلته أن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ثم بعد ذلك أدرج في أوله فقيل: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ومثله أيضا في حديث: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. ومن هنا كان أبو هريرة يشرع في العضدين وفي الساقين، وذلك لأنه قد تكلم بهذا اللفظ من قوله. فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما يبلغ الوضوء. ثم زاد بعد ذلك: فمن استطاع أن يزيد في تحجيره أو في غرته فليفعل. فهذه زيادة، هي مذهب أبي هريرة، هي مدرجة في آخر متن الحديث. النوع الرابع من أنواع المخالفة: التقديم والتأخير، بحيث أقدم لفظا وأؤخر آخر وأجعل أحدهما مكان الآخر، هذا يسمى المقلوب. وقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. مثال ذلك: بعض الناس يروي عن كعب بن مرة، فأتى بعض الرواة فقال: مرة ابن كعب، فهنا قلب في إسناد الحديث، قدم وأخر، فيقال له مقلوب الإسناد. وقد يكون القلب في المتن. مثال ذلك حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في بعض الرواة روى الحديث فقال: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهنا قلب اللفظين يمين والشمال، فهذا يقال له المقلوب. نوع آخر من أنواع المخالفة: الزيادة في الراوي. مثال ذلك أن نجد حديثا رواه الشافعي عن مالك عن القاسم بن محمد عن عروة بن الزبير عن عائشة، ونجد حديثا آخر مرويا بواسطة القاسم بن محمد عن عائشة مباشرة بدون ذكر عروة بن الزبير، فهنا حديث واحد له إسنادان، رجال الإسنادين سواء، إلا أن أحد الإسنادين فيه راوي بين راويين لم يذكر في الإسناد الآخر، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. عندنا كان في السابق القاسم يروي عن عائشة، ظاهر الاتصال، لكن وجدنا حديثا آخر القاسم عن عروة عن عائشة، فيقال له هذا مزيد زاد راوي وهو عروة. في متصل الأسانيد لأنه قبل أن يوضع في عروة كان متصلا، لأن القاسم يروي عن عائشة رضي الله عنها. قال: أو بإبداله، يعني من أنواع المخالفة أن يروي جماعة حديثا بإسناد معين، فأقوم أنا وأروي ذلك الحديث عن شيوخ أولئك الأشخاص بنفس الإسناد لكن أحد الرواة أبدله براو آخر. مثال ذلك أن يروي راوي عن مالك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيأتي آخر ويروي الحديث عن مالك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فحينئذ روى الحديث مرة عن سالم ومرة رواه عن نافع فيقال له المضطرب. إذن المضطرب الحديث الذي يروى بإسناد واحد لكن في كل رواية تبديل لأحد الرواة في أثناء الإسناد فهذا يسمى المضطرب. قال أو بإبداله يعني عندنا مرة قال سالم ومرة قال ابن عمر ولا مرجح يعني إذا ترجح أحد الطريقين فإنه يكون هو المقدم وهو المعمول به لكن إذا لم يمكن الترجيح فإننا حينئذ نتوقف. قال وانتبه فإن إبدال الرواة يقع على نوعين مرة يتعمد ويقصد تغيير الإسناد من أجل الاختبار اختبار طالب العلم هل يحفظ الأحاديث بأسانيدها أو لا يحفظ ويذكرني هذا بما وقع الإمام البخاري عندما ورد إلى بغداد فإن أهل بغداد قالوا إن هذا الرجل يقدم عليكم ويصرف وجوه الناس عنه فامتحنوه لتروا هل لديه علم أو لا. قالوا فلما حضر في الجامع والناس حوله مجتمعون سأله واحد من أولئك النفر الذين تعاهدوا على اختبار الإمام البخاري فقال فأورد عليه حديثا بإسناد ومتن عن سفيان ابن سعيد عن خالد عن محمد عن فهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويؤتى بالحديث بلفظة ثم سأله سائلنا سأله عشرة أحاديث بحيث يأتي له بمثل معروف وإسناد ملحفظ فكلما سئل الإمام البخاري عن أحد هذه الأحاديث قال لا أعرفه لا أعرفه فلما أكمل الأول عشرة أحاديث جاء الثاني وورد عليه عشرة أحاديث أخرى مقلوبة الأسانيد متن مركب عليه إسناد متن آخر فسأله عن عشرة أحاديث يقول له في كل واحد منها لا أعرف حتى أكملوا المئة فالناس الذين لا يعرفون حقيقة الأمر قالوا بأن هذا دليل على ضعف هذا المحدث في الحديث حيث لا يعرف هذه الأحاديث التي اشتهرت متونها فلما أكملوا مئة حديث قال الإمام البخاري بعد أن التفت إلى الرجل الأول أما الحديث الذي حدثتني عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فإني أرويه عن فلان وأورد إسناده هو لنفس ذلك المثل وهكذا في بقية المئة فعجبوا من حفظه للأسانيد الخاطئة من جلسة واحدة مع أنه كان يجزم بخطئها، ولم يستغربوا من كونه أورد الأحاديث على وجهها لأنه كان يحفظها قبل ذلك. فهذا إبدال في الرواة على جهة الاختبار تعمدا، وقد يكون بدون تعمد وإنما بخطأ وسهو. قال: من أنواع المخالفة تغيير بعض الألفاظ مع بقاء سياق الحديث، فعندما يأتينا راوي فيروي حديثا من الأحاديث بسياقه الذي روي له لكنه يخطئ في بعض الألفاظ الواردة في الحديث، فإنه إذن يكون من أنواع المخالفة، ويكون إما مصحفا أو محرفا. والمراد بالمحرف الذي اختلفت طريقة النطق فيه بتغيير حركاته، والمصحف هو الذي يبدل فيه حرف بحرف آخر شبيه له في الكتابة والرسم. مثال ذلك ورد في الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كيس قطن، كيس قطن. هذا اللفظ أخطأ فيه الراوي لأن الحديث في الأصل ورد بلفظ المؤمن كيس قطن، فأبدل كيس إلى كيس. هذا تصحيف أو تحريف؟ تحريف، لأن إيش؟ في الحركات. وفطن عدلها لتكون قطن، فهذا تصحيف أو تحريف؟ تصحيف، لأن من الخطأ في الصحف. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنص والمرادف إلا لعالم. تغيير المتن بإبدال ألفاظ المتن بألفاظ أخرى إما بالإنقاص منها أو بعدم الإنقاص، والإتيان بمرادف ذلك إلا. فعندنا مسألتان هنا: المسألة الأولى، هل يجوز أن ننقص من ألفاظ الحديث النبوي، أو إذا أوردنا حديثا فلا بد أن نريده كاملا؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، إذ لها حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنقاص مؤثرا على المعنى، حينئذ لا يجوز الإنقاص، مثل حذف الخبر أو حذف الاستثناء. مثال هذا: جاء في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا يعني الاستثناء في البيت. فلو جاءنا راوي قال: أنا أريد أن أختصر هذا الحديث، فروى نهى عن الثنيا فقط وحذف إلا أن تعلم، فحينئذ هذا لا يجوز بالاتفاق بالإجماع، لأنه يغير المعنى. الحال الثاني أن يكون الباقي كلاما تاما مستقلا بنفسه. من أمثلة هذا حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا لو جاءنا راو فروى اللفظ الأول إنما الأعمال بالنيات وحذف الأخير، فحينئذ هذا الحذف جائز بشرط أن يكون الحادث عالما بالمعاني اللغوية، عارفا بعدم علاقة الجملتين بعضهما ببعض. أما إن كان جاهلا فإنه لا يحق له الإنقاص، لأنه قد يحذف بعض الألفاظ ويتعلق بها المعنى. ومن أشهر من عرف عنه تقطيع الأحاديث وتقسيمها وضعها في مواطن مختلفة الإمام البخاري في الصحيح، فإنه يقطع الأحاديث ويورد منها أجزاء في كل باب بما يناسب تلك الأبواب. ومثلها أيضا الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، فإنه يقطع الأحاديث بحسب في الأبواب التي تورد فيها. قال المؤلف والمرادف، يعني هل يجوز أن أعد الألفاظ الحديث النبوي إلى مرادفاتها أو لا يجوز ذلك؟ فنقول هذه المسألة لها أحوال. الحال الأول أنه متى كان المرادف أقوى في المعنى أو له دلالة أخرى فإنه حينئذ لا يصح أن نروي الحديث في مرادفه ونترك اللفظ الأصلي، وذلك لأن الرواية في المعنى لا تجوز إلا عند المساواة بين المعنيين، فإذا اختلف المعنيان لم تصح في الرواية. النوع الثاني ما كان من الأحاديث النبوية متعبدا بألفاظه، حينئذ لا يجوز أن نروي بالمعنى. مثال ذلك أذكار الصلوات والأذان والإقامة، هل يجوز لنا أن نرويها بالمعنى؟ بدل أن أقول الله أكبر أقول الله الأعظم، يجوز؟ لا يجوز إبدالها بالمعنى. لماذا؟ لأن اللفظ متعبد بذاته. النوع الثالث الرواية للأحاديث بالمعنى من غير العالم بدلالات اللغة، هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى، لأنه قد يروي الحديث على غير وجه وعلى غير المراد به. النوع الرابع ما كان من الأحاديث النبوية غير متعبد بمعنى وكان الراوي له عالما باللغة، فهذا هل يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز له ذلك؟ فنقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قول الجماهير للجواز، جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عارفا بدلالات اللغة. ومن قال بهذا القول استدل بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه يشرح تعليم العجل معاني الكتاب والسنة بلغاتهم، وهذه ترجمة وهي نوع من أنواع الرواية بالمعنى، فكذلك فلتجوز الرواية بالمعنى. الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رووا أحاديث بالمعنى، فكان الواحد منهم يروي الحديث ويقول أو كما قال أو مثل ذلك أو نحو ذلك. روي عن جماعة من الصحابة، جابر، أنس، ابن مسعود وغيره. الدليل الثالث أن الصحابة قد نقلوا حوادث وقعت في عهد النبوة بالمعنى، فعندما يقول رخص رسول الله أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فحينئذ هو قد رواه بمعنى، وهذا إجماع من الصحابة. وفيه أيضا إجماع من الأمة بقبول هذه الروايات، ما يدل على وجود الإجماع من الأمة على جواز رواية الحديث بمعنى. والقول الثاني، وقد قال فيه بعض التابعين وبعض الظاهرية، لأنه لا يجوز للمرء المحدث أن يروي الحديث بالمعنى، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها، مما يدل على أن الممدوح والمثنى عليه هو من نقل الحديث بألفاظه. أجيب عن هذا الاستدلال من وجهين. وجه الأول أنه قال كما سمعه، والكاف حرف تشبيه، والمشبه والمشبه به لا بد بينهما نوع فرق ولو كان قليلا. وأجابوا بجواب ثاني فقالوا: هذا الحديث إنما هو في الأفضلية وفي الأحسن، وليس فيه دليل على الإيجاب. واستدل ثانيا من يرى بأنه لا يجوز رواية الأحاديث بالمعنى بما ورد في حديث البراء أو في حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الذي يقال قبل النوم، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى أن قال في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي رضوان الله عليه من حرص على حفظ هذا الحديث بدأ يكرره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء التكرار قال: ونبي ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. قالوا: فدل ذلك على أنه لا بد في رواية الحديث من أن تكون الرواية باللفظ ولا يصح أن تكون بالمعنى، يعني لو كانت الرواية جائزة بالمعنى لما كان هناك فرق بين قولك بنبيك وقولك برسولك. أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن أذكار النوم مما يتعبد بلفظه، وحينئذ فيكون خارجا عن محل النزاع، لأن ما يتعبد بلفظه لا يجوز أن يروى بالمعنى، مثل ألفاظ القرآن، مثل الأذان، مثل أذكار الصلاة. قالوا: فهذا من هذا القسم، وبالتالي لا يجوز أن يروى بالمعنى. الجواب الثاني بأن الرواية هنا ليست بالمعنى المرادف، وإنما يوجد فرق بين اللفظين، فإنه لو قال وبرسولك الذي أرسلت لاحتمل أن يكون المراد به أحد الملائكة، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت رفع هذا الإيهام. قالوا وفيه جمع بين لفظ الرسالة والنبوة، فحينئذ يكون أقوى مما لو أفرد الكلام عن الرسالة فقط. قال المؤلف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. ما المراد بالمرادف؟ الألفاظ المترادفة هي ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد. مثال ذلك السيف له أسماء متعددة، هو يسمى السيف، يسمى صارم، مهند، حسام إلى غير ذلك. هذا يسمى ماذا؟ ترادف، تعدد الألفاظ مع الدلالة على معنى واحد. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم. عالم بأي شيء؟ عالم بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. ما معنى يحيل المعاني؟ يعني يغير مدلولات الألفاظ عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لشيء قريب من هذا، وهو ما يتعلق بخفاء المعاني. يقول إن خفي المعنى، بمعنى ما المراد بكلمة خفي المعنى؟ أنه لم يفهم المراد من اللفظ، وعدم فهم المراد من اللفظ إما أن يكون لغرابته وإما أن يكون لإجماله وللاشتراك فيه. مثال اللفظ الغريب قال يتحنث، ما المراد بالتحنث؟ قد يكون غريبا على بعض الناس. قال جاء في حديث أم زرع أن إحدى النساء قالت عن زوجها زوجي العشن إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما المراد بالعشن؟ هذا لفظ غريب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وقد يكون اللفظ مشتركا بأن يكون دالا على معان مختلفة ويكون المراد أحد هذه المعاني، فمن ثم نحتاج إلى توضيح ما هو المراد باللفظ من هذه المعاني. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أقرائك، في الأقراء ما هل هي الأطهار أو الحيض؟ هذا مشترك، فنحتاج إلى دليل يوضح المعنى. فإن خفي المعنى إما لغرابته أو لإجماله احتيج إلى شرح الغريب. ما المراد بالغريب؟ اللفظ الذي لا يعرف معناه. قد صنف جماعة من الأئمة والعلماء مؤلفات في شرح غريب الحديث النبوي، ومن أعظمها كتاب النهاية لابن الأثير، حيث قد جمع كتب من تقدمه وبيان المشكل. ما المراد بالمشكل؟ المشكل هو اللفظ الذي له معنيان، أحدهما صحيح مراد والمعنى الآخر ليس مرادا بذلك السياق، فيأتي العالم ويوضح المراد به وهذا يقال له مشكل ويقال له متشابه. والإشكال قد يكون ناتجا عن عدم القدرة على الجمع بين الحديثين، لكن المتشابه هو الذي له معنيان، أحدهما صحيح مراد والآخر باطل غير مراد. مثاله قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فقوله إنا نحن هذه لها ترث بمعنيين مختلفين. الأول الجمع، فإنه إذا جاءنا مجموعة وأرادوا أن يعبروا عن أنفسهم قالوا نحن وإنا، ولكن هذا غير مقصود قطعا، لأن الله عز وجل واحد. فإذا ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني إطلاق لفظة نحن على تعظيم المتكلم لنفسه ولو كان واحدا، فمثل هذا هو المعنى الصحيح وهو المراد. لماذا أبطلنا المعنى الأول بقوله تعالى: قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد؟ فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به الجهل. المتشابه إذن ما هو المتشابه؟ أن يكون هناك لفظ وارد في الأدلة الشرعية له معنيان، أحدهما حق مراد والثاني باطل غير مراد، ونعرف بطلانه من خلال النظر في بقية الأدلة الواردة في مثل تلك المسألة. هذا كله متعلق بالمخالفة، لأن أسباب الطعن كذب الراوي وتهمته وفحش غلطه وغفلته وفسقه ووهمه ومخالفته. الثامن الجهالة، الثامن من أسباب الطعن في الأحاديث النبوية الجهالة. الجهالة بمن؟ بمثل الحديث أو بمعاني الحديث؟ ها؟ نعم، الجهالة بالراوي. إذن الجهالة بأحد الرواة. الجهالة بالراوي لها أسباب. السبب الأول التعبير عن الراوي بلفظ لم يشتهر به، فبدل أن يقول مثلا الزهري هو معروف، يقول محمد بن مسلم وهو اسم خفي، بدل أن يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الاسم المشهور لربيعة الراي، قال ابن فروخ، فروخ اسم والده لكنه غير مشهور. إذن السبب الأول من أسباب الجهالة استعمال لفظ غير مشهور في التعبير به عن الراوي. الثاني تعدد من يسمون بذلك الاسم. مثال ذلك أن يروي راو عن عبد الملك، عبد الملك قد يراد به عبد الملك بن أبي سليمان أو العرزمي، وقد يراد به غيرهم. عندما يقول عبد الملك ولا يبين من هو يكون مترددا بين راو ثقة وراو ضعيف، فيكون مجهولا، من ثم ترد الرواية. فالثالث عدم العلم بالراوي لقلة روايته، هذه أسباب وصف الراوي بأنه مجهول. قال ثم الجهالة، هذا هو السبب الثامن من أسباب الطعن في الحديث النبوي. وسببها أمور، الأمر الأول أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، إما تعمية حقيقة الراوي على من يسمع الحديث أو من أجل التنويع في الألفاظ أو نحو ذلك كما تقدم معنا في تدليس الشيوخ. فمثل هذا راو دنيا حاله لأننا لا نعلم منه، وقد اعتنى العلماء بتصنيف مصنفات في مثل هؤلاء، فيقولون مثلا كلما قال البخاري عن أبي محمد فإنه يقصد به فلان، وكلما قال الشافعي عن مسلم فإن المقصود به مسلم بن خالد الزنجي، وهكذا تتبع أحوال الرواة. كلما قال فلان الكلمة الفلانية فإن المقصود بها الراوي فلان. النوع الثاني من أسباب، السبب الثاني من أسباب الجهالة، أن الراوي قد يكون مقلا في الرواية، فيكون تلاميذه فلا يوجد من يأخذ عنه من التلاميذ إلا قلة، وقد يكون الراوي مقلا في الرواية فلا يكثر التلاميذ الآخذون عنه وإنما يروي عنه الواحد فقط. ومن أمثلة ذلك النعمان بن حميد راوي لا يروي عنه إلا أبو إسحاق ولا تعرف حاله، فحينئذ يكون مجهولا. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، يعني أن العلماء كتبوا مؤلفات باسم الوحدان يذكرون فيها الرواة المجاهيل الذين لا يروي عنهم إلا راو واحد فقط، وممن ألف في هذا الإمام مسلم صاحب الصحيح. السبب الثالث من أسباب الجهالة أن لا يسمى الراوي، فيقول حدثني رجل عن فلان، فحينئذ هذا مجهول وبالتالي يكون مطعونا فيه. أو لا يسمى الراوي باسمه بل يذكر بوصفه ونعته الذي يشترك به عديدون اختصارا، فيكون من المجهولات. وفيه المبهمات، يعني وفي هذا الصنف ألف العلماء كتبهم المسمات بالمبهمات. قال المؤلف ولا يقبل المبهم، يعني أن الرواية التي فيها مبهم غير مقبولة بل هي مردودة، فإذا قال حدثني رجل عن فلان هذه رواية غير مقبولة. لكن لو قدر أنه أبهمه بلفظ يعطيك القناعة أو الثقة في شيخه الذي لم يذكر اسمه، كما لو قال حدثني الثقة عن فلان فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال المؤلف ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل ما لو قال حدثني الثقة، فإنه لا يكون مقبولا على الأصح من أقوال أهل العلم، لأنه قد يوثق الراوي شيخه ولا يكون الأمر كذلك، لأنه قد يخفى على الشيء من أسباب الجرح، وحينئذ فلا بد أن نسمي اسمه حتى نطمئن أنه ثقة حقيقة. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا القسم من قبيل المراسيل، لأنه لم يذكر الراوي فيه، لأن المرسل الذي وقع الخلاف فيه الجمهور يقبلونه، يقولون الموطن الخلاف هي المراسيل التي لا يسقط الراوي إلا الرواة الثقات. فإذا كان كذلك فلو سمى شيخه باسم الثقة فقال حدثني الثقة فإنه يكون من قبيل المراسيل. قال المؤلف فإن سمي الراوي ذكر اسمه وانفرد واحد عنه فمجهول العلم. عندنا هناك مجاهيل مجهول العلم، والذي لا يعرف وصفه ولا حقيقته ولا يدرى ما كما لو قال حدثني رجل، من هو هذا الرجل؟ مجهول العين. وبعضهم يجعل من مجهول العين ما لو انفرد واحد عنه ولو كان قد سماه، كما قلنا في النعمان بن حميد قبل قليل، فهذا يقول أنا أسميه كذلك مجهول عين. وإن كان الجمهور يرون أن هذا من مجهول الحال وليس من مجهول العين لأنه قد سمي باسمه. قال المؤلف فإن سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه راو واحد فإنه حينئذ يكون مجهول العين، هكذا قرر المؤلف. وإن كان الجماهير يرون أن مجهول العين من لم يعرف عين الراوي فيه ولم يذكر اسمه، وأما من روى عنه راو واحد ولم تعرف حاله فإنهم يقولون عنه بأنه مجهول الحال. قال أو اثنان، يعني فإن سمي وروى عنه اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق فإنه يكون مجهول الحال. وهذا فيما إذا كان الرواة عنه ممن يروي عن كل أحد، لكن بعض الأئمة لا يروون إلا عن الثقات، فإذا رووا عن راو فإن روايتهم عنه تكون من باب التوثيق لهم. من أمثلة هؤلاء الإمام مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وحريز بن عثمان وابن أبي شيبة صاحب المصنف، هؤلاء إذا رووا الراوي فهو توثيق له. قال وهو المستور، يعني أن مجهول الحال هو في المستور. ثم ذكر المؤلف نوعا آخر من أنواع الطعن في الحديث، وهو أن يكون الراوي ممن عرف ببدعته. والمراد بالبدعة التقرب لله عز وجل بما لم يلد به الشرع، هذا هو البدعة، فهي طريقة مخترعة في الدين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بذاتها ولا بعموم النصوص الواردة في ذلك الأمر. قال المؤلف والبدعة على نوعين: بدعة مكفرة. البدعة المكفرة قال الجمهور لا تقبل رواية صاحبها، وذلك لأن الشريعة قد أمرت برد خبر الفاسد، ولا شك أن الكفر أعظم الفسق. والصواب أن الجمهور يفرقون بين البدع المكفرة، يقولون إن البدع المكفرة على نوعين: بدع تناقض أصل دين الإسلام بأن يكون فيها صرف للعبادة لغير الله عز وجل، أو فيها تكذيب للرسالة، فمثل هؤلاء يحكم على أصحابها بالكفر ولا تقبل روايتهم مطلقة، كمن يتقرب للجن بالذبح أو يتقرب للملائكة بشيء من العبادات، وهكذا الأنبياء والأولياء إذا تقرب إليهم بشيء من العبادات، فمثل هؤلاء يحكم عليهم في الدنيا والآخرة بأحكام الكفر، فإن كانوا على علم فهم من أهل النار، وإن كانوا على جهل فلهم حكم أهل الفترة في أحكام الآخرة، ولهم أحكام الكفار في الدنيا. والنوع الثاني من المكفرات ما لا يناقض أصل دين الإسلام لكنه يناقض قاطعا من القواطع، فحينئذ من اعتقد مثل ذلك على جهل أو لعذر فإنه لا يخرج من دين الإسلام حتى تقوم عليه الحجة ويصل إليه الدليل القاطع فيجحد ذلك الدليل القاطع. مثال ذلك من اتهم عائشة أو قال القرآن ناقص أو نحو ذلك من هذه البدع المكفرة، لبدعة مكفرة لكنها لا تناقض أصل دين الإسلام، فمن كان جاهلا فيها فإنه لا يحكم عليه بالخروج من دين الإسلام. إذا تقرر هذا فإن أصحاب القسم الأول ترد روايتهم بالإجماع، وأصحاب القسم الثاني جماهير أهل العلم يردون روايتهم. النوع الثاني من أنواع البدع البدع المفسقة التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة الكفر، وبعضهم يقول البدع الخفيفة غير المغلظة، فأصحاب هذه البدع على نوعين: بدعة غير داعية إلى بدعته فهذا لا ترد روايته مع كونه قد أخطأ في ذلك الأمر، ومن أمثلته من يرى رأي الخوارج في الخروج على الأئمة، أو يرى معتقد أهل الإرجاء، هذه بدعة مغلظة. أعظم من الكبائر، لكن من لم يكن داعيا إليها وهو من أهل هذه البدع فإنها تقبل روايته. ومن أمثلة ذلك ما قالوا عن قتادة بأنه يرى رأي أهل القدر، وما قالوا عن الحسن بن صالح أنه يرى رأي الخروج على الأئمة، ومع ذلك قبلت روايتهم لأنهم ليسوا من الدعاة لمذهبهم. النوع الثاني المبتدعة الذين يدعون إلى مذاهبهم المبتدعة، فإن كانت روايتهم بما يؤيد بدعتهم فإنه لا تقبل الرواية قولا واحدا. وأما اروى ما لا يقوي بدعته فإنه حينئذ تقبل روايته عند جماهير أهل العلم. مثال ذلك مبتدع يرى رأي أهل التشيع فيقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فإذا ويدعو لذلك، إن كان لا يدعو قبلت روايته مطلقا، فإن كان يدعو لبدعته نظرنا في الحديث الذي رواه، فإن لم يكن فيه تأييد لبدعته قبلت روايته على الصحيح، وإن كان فيها تأييد لبدعته لم تقبل روايته. قال المؤلف يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني تقبل رواية الراوي المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح من أقوال أهل العلم، إلا إذا روى رواية تتقوى بها بدعته فإنه حينئذ ترد روايته على المختار. السبب الأخير من أسباب الطعن في الرواية سوء الحفظ، بأن يكون الراوي سيء الحفظ بمعنى أنه لا يضبط ما حفظه ولا يؤدي ما سمعه على الكيفية التي سمع الحديث عليها، فسوء الحفظ على نوعين: سوء حفظ لازم ودائم، ومثاله رواية ابن أبي ليلى كما تقدم، هذا سيء الحفظ وحينئذ هذا دائم بالنسبة له، وبالتالي فإن جميع روايات تعتبر من قبيل المطعون فيها الضعيفة. وبعض أهل العلم يسميها شاذة لأن راويها سيء الحفظ، وإن كان الجمهور يقولون الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا يسمون رواية سيء الحفظ شاذة. النوع الثاني من أنواع سوء الحفظ سوء الحفظ الطارئ الذي وجد بعد أن لم يكن. ما معنى طارئ؟ وجد بعد أن لم يكن. ومن أمثلته من كان عنده كتب يروي منها فاحترقت كتبه، فإن رواية قبل احتراق الكتب مقبولة وبعد رواية الكتب لا تقبل لأنها أصبح سيء الحفظ فهو مختلف، كما قالوا عن ابن لهيعة. وكذلك أيضا من كان ضابطا في أول عمره وفي آخر عمره ورد عليه الاختلاط والخرق فإنه حينئذ لا تقبل روايته بعد ذلك. ومن أمثلته سعيد بن أبي عروبة فإنه اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه بعد سنة 142 قبلت روايته، ومن روى عنه قبل سنة 132 قبلت روايته، ومن روى عنه بعد ذلك لم تقبل رواية. وقد حددوهم قالوا فلان وفلان وفلان رووا عنه قبل هذه السنة، عبد الأعلى وعطاء والثقفي وفلان وفلان رووا عنه قبل الاختلاط، ووقيع وفلان وفلان رووا عنه بعد الاختلاط، فهم قد ضبطوا الأحاديث. قال المؤلف وما تتوبع سيء الحفظ، يعني أن الحديث روي بلفظ آخر فإنه حينئذ يصبح الحديث حسنا لغيره لتقوي الحديث بطريقين مختلفين، فهو حسن بمجموع الطرق لا بذاته، لكن ينبغي أن نعلم أن رواية المجهول لا يتقوى بها الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله من أسباب الهداية والصلاح والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله معالي الشيخ سعد على ما قدم. نأخذ أسئلة الأخوان في منطقة الرياض. بدر.
نعم، شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يؤخذ بحديث من يهم في أبواب الترغيب والترهيب؟
أبواب الترغيب والترهيب يؤخذ فيها برواية الضعيف بعدد من الشروط. الشرط الأول ألا يؤسس عبادة جديدة ولا عمل ولا يشرع عملا جديدا، بل يكون أصل العمل ثابت في حديث صحيح أو حسن. مثال ذلك أن يرد حديث برواية الثقات في الترغيب في الصلاة مثلا، ثم يأتينا حديث من رواية من يهم في روايته وفيها بيان بعض الفضائل للصلاة، حينئذ تقبل روايته. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، بل يكون مما يمكن انجباره وتقويته. فلو كان الحديث من رواية الكذاب أو الوضاع أو المتهم بالكذب أو المنكر أو المكروه، فإنه حينئذ لا يلتفت لحديثه ولا تجوز روايته، ولو كان في ترغيب في عمل صالح قد ثبت بطريق آخر. والشرط الثالث أن يكون هذا الحديث مما ليس فيه ألفاظ نجزم بعدم صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كان فيه ألفاظ نافية أو ألفاظ مخالفة لما في الكتاب أو المتواتر من السنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل زيادة راو في الإسناد تعد وهما، وما درجة الحديث حينئذ؟
زيادة الراوي على نوعين: النوع الأول الراوي المطعون في روايته الضعيف، فهذه منكرة. النوع الثاني زيادة الثقة. زيادة الثقة على أنواع: النوع الأول أن تكون مخالفة لبقية الرواة، فهذه الرواية تكون شاذة غير مقبولة. النوع الثاني ومن هذا النوع ما لو اتحد المجلس وكان الخبر لم يثبت ولم يقع إلا مرة واحدة. النوع الثاني إذا لم يكن فيها مخالفة، إذا لم يكن في زيادة الثقة مخالفة، فإنها حينئذ تكون مقبولة على ما قررنا في الدرس الماضي.
ننتقل إلى الأسئلة الأخوان في منطقة عرار. سؤالين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل يعمل بالحديث الضعيف؟ وإذا كان كذلك هل يقدم على القياس؟ أحسن الله إليكم.
الحديث الضعيف على وفق اصطلاح المتأخرين لا يعمل به، ولا يجوز أن يعول عليه لذاته، ولا يقرر به عمل البتة، ويقدم عليه القياس. لكن عند الأئمة المتقدمين يقولون: نقدم الضعيف على القياس، وذلك أنهم يتوسعون في مفهوم الضعيف. فإن العلماء الأوائل يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخلون ما نسميه بالحسن فالضعيف، وبالتالي يقدمون الحسن على الأقيسة. وأما على اصطلاح المتأخرين من بعد الترمذي فإنهم قد فرقوا بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف، فعلى هذا الاصطلاح المتأخر لا يعمل بالحديث الضعيف ولا يعول عليه. ومن أمثلته مثلا ما ورد في حديث أنس أنه إذا خرج الإنسان من الحمام شرع له أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. فإن هذا الحديث ضعيف، بالتالي لا يعول عليه، ولا يشرع أن يقام هذا الذكر بعد الخروج من أو بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ويقتصر على ما في الصحيح من قول القائل: غفرانك.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال خارج موضوع الدرس. يقول السائل: أريد أحد الإخوان،
صوت غير مسموع، لعلنا نكتفي بالسؤال السابق وننتقل إلى أسئلة أهل الطائف.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما هي الفنون التي ينبغي تعلمها حتى أستطيع الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف؟
الحديث إذا أراد الإنسان أن يحكم عليه بالصحة والضعف فلا بد أن يعرف المصطلح من جهة تصور أنواع الحديث النبوي وحكم كل قسم منها، ولا بد أيضا أن يعرف علم أصول الفقه بحيث يعرف التفريق بين أنواع كل قسم من أقسام الحديث. فإن المصطلح يعتنى فيه ببيان معاني المصطلحات، بينما في علم الأصول يكون الإنسان عارفا بحكم كل قسم من هذه الأقسام. وثالثا لا بد من معرفة أحوال الرواة بحيث يعرف حال كل راوي من جهة القوة والضعف. والأمر الرابع لا بد أن يكون عارفا بالأحاديث الواردة في الباب من أجل أن يعرف الشواهد والمتابعات وما فيه مخالفة لذلك الحديث.
السؤال الثاني أحسن الله إليك يقول: ما هو الأفضل في حفظ مختصر صحيح البخاري، الحفظ من مختصر الزبيدي أو مختصر الألباني رحمهم الله؟ وما هي طريقة معاليكم في كتابكم اختصار البخاري؟
صحيح البخاري من الكتب التي لها قيمتها ومنزلتها، هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد اعتنى العلماء به دراسة وحفظا وشرحا وأخذا للأحكام منه. ولما قصرت همة الناس وبدأوا يبحثون عما يوصل إليهم ما في هذا الكتاب من المعاني والدلالات بيسر وسهولة، وجدت مؤلفات باختصار هذا الكتاب، فألفت في الزمن الأول مؤلفات باختصاره، كان المراد بها انتقاء مجموعة من أحاديث هذا الكتاب، كما فعل أبو شامة بدر الدين بن جماعة، حيث انتقى أحدهما 500 حديث والآخر 700 حديث على جهة الانتقاء. ثم لما جاء الزبيدي ألف كتابه التجريد الصريح، وهذا الكتاب حرص المؤلف أن يحذف أسانيد صحيح البخاري واقتصر على الموطن الأول من مواطن ورود الحديث، لأن البخاري يورد الحديث في مواطن متعددة ويقطعه، فالزبيدي يقتصر على الطرف الأول. مثال ذلك حديث الإفك الطويل، اقتصر البخاري في أول موطن من صحيحه على لفظ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فلما جاء الزبيدي أورد هذا اللفظ فقط وترك بقية الحديث، مع أن بقية الحديث طويلة جدا الحديث فالإفك. وهكذا في صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية أورده البخاري في 4 صفحات، فاقتصر الزبيدي منه على الطرف الأول الذي في 4 أسطر، فمن قرأ مختصر الزبيدي لم يستوعب صحيح البخاري كاملا. ومن هنا ألف العلامة الألباني رحمه الله مختصره لصحيح البخاري، وهذا المختصر جمع فيه أطراف الحديث في موطن واحد، ولكنه لما حذف الأسانيد أبقى المعلقات، فاشتبهت على الناس المعلقات بالأحاديث المسندة المتصلة، فلم يعد هناك تفريق لحذف الإسناد من جميعيه من كليهما، وهكذا أبقى آثار التابعين المعلقة مع أنها ليست على شرط البخاري. ومن ثم ففي مختصر الشيخ من الأحاديث ما ليس على شرط صحيح البخاري، ومن هنا جاء الكتاب في حجم يضاهي حجم صحيح البخاري إذ قد طبع في 4 مجلدات. وأما بالنسبة لما كتبته أنا عن مختصر صحيح البخاري فإني قد جمعت أطراف الحديث في موطن واحد وسقتها بحسب سياق الكتب الحديثية الأخرى، وأشرت إلى الروايات الأخرى في هامش الكتاب، وأوردت تبويبات البخاري بجوار كل حديث، وحذفت الأسانيد والمعلقات وآثار التابعين، وأبقيت آثار الصحابة والأحاديث المرفوعة. وهذه الجهود كلها جهود خيرة أراد الجميع منها التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله عليه الشيخ سعد على ما قلت.